بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
التدارس لهذا المتن المبارك سلم الوصول إلى علم الوصول للعلامة الحافظ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. وقبل الدخول في هذا الدرس وفي هذا المتن، نعرف بصاحب هذا النظم ونعرف أيضا بهذا النظم بصورة عامة غير تفصيلية، ثم بعد ذلك في أثناء الشرح سنعرف به تفصيلا إن شاء الله. يقول شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله في ترجمته لشيخه العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله، قال: هو الشيخ الفاضل علامة عصره وفريد دهره حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي، نسبة إلى ابن سعد العشيرة بطن من مدحج أو مدحج. قال: ولد شيخنا 24 ليلة من شهر رمضان المبارك من عام 42 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بقرية السلام التابعة لمدينة المضايا الكائنة في جنوب مدينة جازان، وانتقلت أسرته إلى قرية الجابع التابعة لمدينة صامطة التي تبعد عنها مسافة 6 كيلومترات تقريبا من الناحية الشرقية. قال: وكان الشيخ أحد أفراد تلك الأسرة المباركة. نشأ مبارك العمر حافظ بن أحمد كغيره من أبناء المنطقة، غير أنه لما شب بدأ يتطلع إلى حياة العز في الدارين، حياة القيادة في الخير والبر والصلاح، فحقق الله له ما تطلع إليه وعزم عليه وأعطاه ربه ما نواه وتمناه، فبدأ في سن مبكرة بالعناية بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا، فأحسن تلاوته وحفظ الكثير منه، وقد أوتي سرعة في الحفظ وقوة في الفهم وجودة في الخط بالقلم وذكاء خارقا امتاز به عن أقرانه آنذاك. تلك المحاولة الشريفة كانت كالتمهيد والتوطئة للدخول في باب طلب العلم الشريف بصورة جادة ومنتظمة، بعد أن كان يشتغل برعي غنيمات لوالديه، وسبحان الذي يعلم حيث يجعل فضله ويودع خيره وبره وإحسانه. قال: استمر الشيخ حافظ أسكنه الله فسيح جناته على تلك الحال العجيبة من رعي الغنم وحمل المصحف وبر الوالدين، حتى قدم من بلاد نجد إلى منطقة الجنوب الإمام المجدد العالم العامل الفذ التقي السخي نبيل الخلق عالي الهمة حسن النية سلفي العقيدة سوي القصد، أعني شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي الذي اختار طلب العلم ونشره له منهجا، وجعل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة له سبيلا، غايته منها رضا الله وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قدم هذا الداعية المجاهد المخلص إلى هذه المنطقة بمشورة من العالم الجليل والناصح المخلص الأمين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله علينا وعليه، مفتي الديار السعودية في أيام حياته الطيبة المباركة، حياة العلم والجهاد والإصلاح والدعوة إلى الله ونصرة الحق وذويه في أرض الله. قال: لقد حدثني من أثق به أن أول موعظة قام بها الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي في المسجد الجامع في مدينة جازان، استهلها بقول الله الحق المبين: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، وشرحها شرحا بين فيه المراد من هاتين الآيتين الكريمتين ونظرائهما من آيات تصحيح العقيدة وإخلاص العبادة لله المستحق لكل عبادة مالية وبدنية قولية وفعلية وقلبية، شأنه شأن كل داعية إلى الله يعلم أنه ورث علم الأنبياء، فيجب أن يسلك مسلكهم وينهج منهجهم في الدعوة إلى الله مبتدئا بتوضيح العقيدة السلفية التي تعتبر شرطا أساسيا لقبول الأعمال ورجاء ثوابها من عند الله، والتي اتفق عليها دعوة الرسل أجمعين ومن تأسى بهم من أهل العلم والفقه في الدين. وفي عام 59 بعد 300 من الهجرة شاء الله وأراد أن يلتقي هذا الداعية المخلص بعلمنا المترجم له، فتعرف عليه وتحبب إليه ورغبه في صحبته لطلب العلم الشريف، لما رأى فيه الذكاء وصراحة القول وحسن السمت والأدب وملامح النجابة والرجولة المقتضية للصبر والثبات، ففرح الشيخ حافظ بذلك العرض المحبوب إلى أصحاب الفطر السليمة، إلا أنه شرط موافقة الوالدين على ذلك. إذن عالمنا حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله، انظر كيف نشأ في رعي الغنم، ومع ذلك كان يحفظ ويتحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ويحرص على بر والديه، فساق الله له هذا الإمام العلم عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله في تلك الأثناء، لأن في ذلك الوقت الإمام العلام محمد إبراهيم رحمه الله كان يرسل الدعاة إلى الله في الجزيرة العربية، في جنوبها وشمالها وشرقها وغربها، للدعوة إلى الله وبيان أمور الدين وخاصة أمر التوحيد، لأن منطقة جازان وغيرها من المناطق بعد سقوط الدعوة أو سقوط الدولة السعودية الثانية ورجوع حكم العثمانيين في ذلك الوقت، رجعت الخرافة من جديد وانتشرت في الشمال والشرق والغرب وإلى آخره، فاحتاج لما رجعت الدولة السعودية الثالثة إلى نشر العلم والدعوة إلى الله وبيان الحق للناس، وكانت تلك المنطقة كغيرها من المناطق فيها معالم من معالم الخرافة، وانتدب الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي الذي ذهب هناك، وكما سمعتم وذكر لنا الشيخ رحمه الله أنه ابتدأ بآيات التوحيد يبينها للناس ويوضحها لهم، وكذلك كانت دعوة الأنبياء، وكذلك كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرسل بعوثه إلى الأمصار، يقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فيبدأون بالتوحيد أولا. وعلي رضي الله عنه يقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وألا تدع صورة أو صنما إلا كسرتها أو طمستها. وهكذا ترون كيف أنه لا زال خلف هذه الأمة المتبع لسلفها يسير على هذا الطريق، وبهذا يحصل النجاح والفلاح بإذن المولى سبحانه وتعالى. يقول الشيخ زيد رحمه الله قال: فاتجه الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي بالعرض على الوالدين، ما هو هذا العرض؟ أن يتفرغ لطلب العلم وأن يترك رعي الغنم للتحصيل لهذا الطلب. قال: بالعرض على الوالدين بلطف وحكمة وترغيب ووعد كريم، ولكن لشدة حاجة الوالدين إلى ابنه إلى ابنهما أو نعم لم يسمح له بالذهاب إلى صامتة كما طلب شيخه ذلك ورغب فيه، غير أنه كان يتعاهده بالدروس والتوجيه والترغيب في التوسع في العلوم الشرعية ويعده خيرا. فلما حل عام 60 بعد 300 والألف توفيت والدة الشيخ حافظ، وفي نفس العام توفي والده رحم الله الجميع برحمته التي كتبها لأوليائه، ونسأل الله أن يجعلنا من أوليائه. وفي هذا العام تفرغ الشيخ حافظ لمواصلة السير الحثيث في طلب العلم الذي تذوق لذته وطعمه وحلاوته. إذن هو مولود سنة 42 بعد 300 والألف، والتقى بالشيخ في سنة 59، يعني كان عمره تقريبا 17 من العمر، وبدأ معه بعد أن توفي والداه رحمهم الله، وعمره في 18 تقريبا. وذكر أبياتا للشيخ في الحث على العلم وطلبها طلبه وغيره. قال: كانت ملازمة هذا الطالب العجيب الذي صار بحق أعجوبة زمانه بتفوقه على الكبار من أقرانه لشيخه الداعية المحتسب لا نظير لها في الاستمرارية المتعاقبة في جلساتها كتعاقب الليل والنهار وتتابع المطر السح المدرار، مما جعل تلك الشجرة تفوق جميع الأشجار في إيتاء ثمارها المرغوبة الشهية في أقصر وقت وأغلاه في ميدان السباق في كسب العلم الشريف ونشره بين محتاجيه ومحبيه. فما هي إلا سنوات قليلة حتى ظهر واشتهر مستوى الشيخ حافظ للعلم، وكان حديثا حسنا في المجالس والمنتديات بين داع له بزيادة العلم والفقه في الدين والتوفيق لما يرضي رب العالمين، وبين غابط يتمنى أن ينال من العلم مثله كي ينفع الناس ويحشر في زمرة العلماء الربانيين، وبين مادح له بما هو فيه غير مبالغ في الثناء عليه. وكان الشيخ كما عرفته لا يرغب أن يسمع مدح من يمدحه أو ثناء من يثني عليه لعظم خوفه من الله ومدى خشيته واستحيائه منه. قال رحمه الله الشيخ زيد رحمه الله يقول: وأذكر أن بعض الإخوان المعجبين بالشيخ وربما وصل إليه من العلم النافع الغزير أرسل إليه قصيدة فيها ثناء عليه بما هو فيه، حيث قال صاحب القصيدة: أهدي السلام دواما لا انتهاء له، مد الدهور بلا حد يدانيه، ما دامت الأرض أرضا والسماء سما، والخلق خلق وباري الخلق ينميه، يكون أضعاف ما قد خط في ورق من العلوم ومن بالجد يتليه. قال الأحباء: ما يهدى السلام كذا، بين لنا أي شخص أنت تعنيه. فقلت: حاء وفاء ثم يتبعها ضاء لمن يريد التبيان يحكيه، يعني حافظ. قال: هذا الذي ذكره نعلو به شرفا، من شا يخوض بحور العلم يأتيه، يقذف له الحق من أنوار حكمته، فصارت أولو النهى تشكر مساعيه، إلى أن أخذ في الثناء عليه يذكره بجميل الكلام وجميل الأوصاف. قال: فأجابه الشيخ حافظ بالأبيات التالية بعد كتابة بسم الله الرحمن الرحيم: عادت عليكم تحيات مضاعفة، أما المديح فما لي حاجة فيه، ولست أرضاه في سر وفي علل، ولست أصغي إلى من قام ينشيه، إذ يورث العبد إعجابا يسر به، وما جناه من الزلات ينسيه، مالي وللمدح والأملاك قد كتبوا سعي جميعا ورب العرش محصيه، ولست أدري بما هم فيه قد سطروا، وما أنا في مقام الحشر لاقيه، وما مضى لست أدري ما عملت به، وما بقي أي شيء صانع فيه، وما اغتراري بأهل الأرض لو مدحوا، وفي السماوات ذكري لست أدريه، إياكم أن تعيدوا مثلها أبدا، فاستقبل النصح مني حيث أمليه، لكن على خير من هذا أدلكم أن تقبلوه، فما شيء يساويه، دعاكم لي بظهر الغيب لا سيما، وقت الإجابة بالأسحار تلفيه، والنصح للمسلمين ابذله مبتغيا، وجه الإله به للدين تحييه، والعرف فأمر به، والمنكر انه وكن، لله حبك والبغض اجعلا فيه، بدون ذا لم تنل قط ولايته، فإن ربك مولى من يواليه، والحمد لله مع أزكى الصلاة على خير الأنام وصحب ثم تاليه. إذن هذه حقيقة يعني عبرة وموقف عظيم وتربوي، أن الإنسان لا يغتر بالمدح، فإن هذا المدح يجعل الإنسان يغتر بعمله والعياذ بالله، يعمل عملا قليلا فيظنه وكأنه قد فعل الشيء الكثير، عنده من قليل العلم فبسبب المدح يغتر به والعياذ بالله. فهي رسالة للممدوح ورسالة أيضا للمادح. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شخصا يثني على أو يمدح صاحبه قال: قطعت عنق أخيك. وفي بعض الأحاديث قال: هذا الذبح يذبح بغير سكين. لماذا؟ لأنه يعجب بنفسه، وإذا أعجب بنفسه ترك العمل والعياذ بالله، واستكثر بمديح الناس، وأصبح يتلهف خلف مديح الناس بما يعمل وبما يقول، ويدخله العجب والعياذ بالله الذي يهلك ما قد يقوم به، أسأل الله السلامة والعافية. لكن الإنسان إذا أراد أن يثني على شخص يقول: أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام لشدة خطر هذا الأمر قال: أحثوا التراب في وجوه مادحكم. وطبق هذا عبد الله بن مسعود، جاءه رجل يمدحه ويطريه فأخذ التراب فحثاه في وجهه. لماذا؟ لأنه في الأول يريد سلامة نفسه، فإذا ما غره هذا المدح فإنه يهلك هو، يريد نجاة الناس ونجاة نفسه فيهلك والعياذ بالله، وإذا هلك أهلك من أراد إرشادهم ودلهم على الخير والطريق المستقيم. ثم يذكر الشيخ رحمه الله تلميذ الشيخ حافظ الشيخ زيد، شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، يقول يتكلم عن أسباب نبوغ والتفوق في العلم، يقول: إن أسباب نبوغ شيخنا في العلم ووصوله إلى ما وصل إليه تكاد تنحصر فيما يأتي. وهذا الإنسان يتفكر فيه في تراجم العلماء، كيف نجحوا، كيف وصلوا، كيف حصلوا، حتى يكون له نبراس يسير في هذا الطريق ويتحفز. قال: أولا عناية ربانية رحيمة وكرامة من كرامات الله لأوليائه. إذن أولا هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. قال: وهو ولي من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، يشهد له بذلك من كان ما كان عليه طيلة حياته من عمل الخير والبر والصلاح والتقوى والزهد والورع والتضحية التي لا نظير لها في عصره في سبيل تحصيل العلم الشريف في مختلف فنونه الطيبة المباركة. إذن أولا حصول ولاية الله سبحانه وتعالى له بأن يكون تقيا ورعا زاهدا مقبلا على الله بالعمل بالعلم الذي تعلمه، هذا من أكبر أسباب النبوغ العلمي. والشيخ رحمه الله هنا قد بدأ به لأثره البالغ. إذن لا بد من التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله تزيد الإنسان من العلم ومن الخير ومن الفضل، ويصبح قلبه ونفسه وصدره منشرحا للإزدياد من العلم والخير والفضل. قال ثانيا توجيهات تلقاها من عالم فذ مجرب ماهر بطرق تحصيل العلم وكيفية قطف ثمراته، ألا وهو الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي الذي تتلمذ على يديه مدة وجيزة المقدار، بيد أنها مليئة بالخير والبركة والفضل والإحسان من صاحب الخير العظيم والفضل والإحسان الله الكريم المنان. إذن الفائدة الثانية التي يفيدنا إياها الشيخ رحمه الله من أسباب نبوغ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي الأستاذ، الأستاذ والشيخ الموجه الذي يوجهه لتحصيل العلم في مدة وجيزة وقليلة وقصيرة. يذكر علامة الشام ابن بدران الشيخ عبد القادر بن أحمد بن بدران رحمه الله أنه استفاد من شيخه أحد مشايخه في الشام فائدة عظيمة جعلته، وهذا تذكرته مع كلام الشيخنا كيف أنه حاز الفنون بمدة قصيرة، قال استفدت من هذه الفائدة فائدة عظيمة جدا، بحيث قصر مدة طلبه للعلم وحصل الكثير. يقول أحد مشايخنا من دوما وهي من يعني تابعة لمدينة دمشق قال لنا إذا درست الكتاب فدرسه دراسة من لا يعود لدراسته بعد ذلك، بمعنى أنك تحضر وتقرأ وتستفيد من الشيخ وتراجع بعد ذلك، تحضر للدرس وتنصت في الحضور وتراجع بعد ذلك الذي أخذته وتحاول أن تعرف المشكل، بحيث أنك تعزم النية أنك لا تعود للقراءة في هذا الكتاب مرة أخرى، فهذا يجعلك تستنفذ كل وسعك لتحصيل الفهم الأكمل لهذا المتن. يقول ابن بدران فاستفدت من هذه النصيحة فائدة عظيمة، فلم أتجاوز في طلب العلم 6 سنوات أو 7 سنوات، ثم يقول فتح علي فبدأت أقرأ في الكتب والعلوم والفنون. إذن نصيحة العالم الموجه الأمين هذه لها أثر بالغ على التلميذ، لذلك الإنسان يتحرى في من يأخذ عنه وفي من يدرس عليه. قال ثالثا ما أمده به شيخه من الدعم المعنوي والمادي، حيث كان مسكن الشيخ حافظ مأوى لطلاب العلم المغتربين من داخل البلاد وخارجها أيام كان في بيش، وبعد مغادرته لها يشبه السكن الجامعي الذي أنشأته جامعاتنا في مملكتنا المحبة للعلم والعلماء. إذن أيضا ما يسر الله له من الدعم الذي كان يدعمه فيه الشيخ عبد الله القرعاوي يدعو به تلميذه حافظ حكمي، وأيضا من كان يأتي من تلك المنطقة أو من خارجها من المناطق المجاورة ليستزيد، فكان كالسكن الطلاب الموجود في الجامعة الإسلامية وغيرها، يبقى الإنسان ويستفيد من العلم ثم يعود بعد ذلك إلى بلده بعد ذلك. رابعا قال استثمار جميع الوقت في القراءة، ذات التأمل والتدبر على سبيل الدوام بلا ملل ولا فتور، ولا سيما في كتب علوم الشريعة على اختلاف فنونها من توحيد وتفسير وحديث وفقه وأصول وتاريخ وأدب وأدب سلوك ومعارف، مع العناية بوسائلها ذات العلاقة المتينة بها كالنحو والصرف والبلاغة وقواميس اللغة ونحوها. والدليل على ذلك مؤلفاته الكثيرة المنثورة والمنظومة. إذن أيضا استغلال الأوقات في كل ما يزيدك من طلب العلم والانتفاع به وتحصيله، هذه أيضا من الأمور المهمة. وما يصرفك عن طلب العلم وعن الاستزادة منه، سواء كان من رفقة لا تنشطك على ذلك، فحاول أن تستغني عنها وأن تغيرها. لا نقول الهجر والمقاطعة، ولكن أن يكون بينك وبينه السلام وما يكون بين المسلمين عامة. أما تخليص الصداقة فيكون ممن يزيدك همة ويحفزك على الخير، فالإنسان بقرينه يزداد همة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وكانوا مما يذكرون أيضا من أسباب نبوغه أيضا رحمه الله الشيخ حافظ، أنه كان كما أشار الشيخ زيد رحمه الله أنه سريع الحفظ، يحفظ بسرعة، حتى أنه كان هو الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله كانوا في سباق في الحفظ. يذكر لي بعض الإخوة ممن سمع من الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، قال أنني كنت أنا والشيخ حافظ نجلس ونحفظ ويقرأ بعضنا على بعض، قال فما استطعت أن أجاريه لسرعة حفظ الشيخ حافظ، مع أن الشيخ أحمد رحمه الله كان معروفا بالحفظ أيضا، ولكن الشيخ حافظ كان نابغة في هذا الباب، وهذه من نعم الله عليه سبحانه وتعالى. بل كانوا يقولون أن الكتب التي في مكتبته كانت توجد هكذا، يعني ما قرأه حفظه، لا يرجع إلى الكتب أو قليل الرجوع للكتب، لأن الكتاب إذا ما قرأه حفظه رحمة الله عليه. خامسا من أسباب نبوغ الشيخ، قال ما كان يتصف به شيخنا رحمه الله كما أسلفت من زهد وورع وإيثار لآجلة على العاجلة وتقديم لمراض الله على متطلبات النفس الأمارة بالسوء، فلقد نصر الله في نفسه، فنصره الله على عدو داخلي وخارجي كما وعد، ووعده الحق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن نصرة الله سبحانه وتعالى بطاعته والورع والزهد وإيثار كما قال الآجل على العاجلة الفانية، إيثار الآخرة على الدنيا، هذا من أسباب نصرة الله التي ينصر الله معها هذا العبد. واستدل الشيخ بقوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة الله هنا هي ليست فقط في ميادين القتال والجهاد، فإذا ما رجعت لتفسير هذه الآية تجد أن نصرته في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الخير للناس وغيرها من الأبواب نصرة الدين. فيعود هذا أولا على هذا الذي نصر بأن ينصره الله فيزيده توفيقا وثباتا وسدادا. إذن العمل بالعلم هذه من الأمور العظيمة التي تزيد بالإنسان تحصيلا وعلما وبركة وتوفيقا من رب العالمين. قال سادسا قوة الذاكرة وسرعة الفهم وعمقه وتحديد الفكر والاتجاه وحفظ المتون المفيدة نظما ونثرا وفي مقدمة محفوظاته كتاب الله الذي هو مصدر كل خير وعلم وفضيلة. ولشدة حرصه على حفظ المتون أنه كان يستخرج المتن من الكتاب الذي يشرح ذلك المتن، هكذا رأيته يفعل. قال أنه كان يستخرج المتن من الكتاب الذي يشرح ذلك المتن هكذا رأيته يفعل، يعني إذا كان الكتاب مشروح يستخرج المتن من ثنايا هذا الكتاب ويجعله مستقلا حتى يسهل حفظ المتن حينما يكون معزولا عن الشرح. وهذا الحمد لله متيسر، يعني حتى كانوا يذكرون عن الشيخ رحمه الله، ما كان هناك تيسير للكتب كالموجود اليوم، فكان إذا ما احتاج أحيانا إلى بعض الكتب يأخذها وينسخها ثم يعيدها لأصحابها لقلة المطبوعات والفاقة في ذلك الوقت، ولكن هذه القلة وهذه الفاقة أخرجت لنا فحولا من العلماء. قال سابعا: إخلاص النية في طلب العلم مقرونة بالعمل بالعلم ونشره في كل مناسبة من المناسبات الخاصة والعامة، وهذا الصنيع له أثر عظيم في زيادة العلم ونمائه المطرد السريع. يقول لك من أسباب نبوغ الشيخ أنه كان يبذل ويعلم ما تعلم ويوضح للناس ويبين لهم ويفيدهم مما استفاد على قدر الفائدة التي أخذها، وهذا يقول له أثر في ماذا؟ في السرعة في الازدياد من العلم وتحصيله. وهذه رسالة لطلاب العلم جميعا أنهم إذا ما رجعوا إلى بلدانهم أن يعلموا أقوامهم وأهاليهم على قدر الذي تعلموه، وبالقدر الذي تعلموه يفيد الناس، يشرح لهم آية حديثا متنا ليستفيد الناس بذلك. وكانت هذه طريقة العلماء في هذه البلاد، أنهم كانوا يرسلون طلابهم ليفيدوا الناس ويعلموهم ويوجهونهم بالخير على قدر ما عنده من العلم، لا يتقحم الأبواب التي لا يعرفها ولا يسكت تماما عما يعرفه وقد أجاده، خاصة إذا ما درس يعني شيئا من الدراسة التي تمكنه من بيان بعض المسائل وشرح متن قد أتقنه وعرفه. ذكر هنا أيضا ذكر شيئا من أعماله رحمه الله رحمهما الله. قال الشيخ زيد رحمه الله: تولى شيخنا التدريس في المدرسة السلفية في كل من صامطة وبيش، وكان يعطي كل مستوى ما يناسبه. هذه المدرسة هناك تسمى المدرسة، سميت بالمدرسة السلفية في صامطة وفي بيش أيضا. قال: وكان يعطي كل مستوى ما يناسبه. قال: وقد حضرت وأنا صغير أعقل وأفهم في إحدى الحلقات وهو يدرس فيها السنن الأربع، وفي كل من صامطة وبيش هو مدير المدرسة وأستاذها والقائم المباشر بالنفق على طلابها، غير أنه في صامطة كان مشرفا على بعض المدارس المجاورة لصامطة وموجها في معظم المدارس التي تم فتحها على يد الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي في منطقة الجنوب تهامة وعسير. قال: في عام 73 بعد 300 من الهجرة تم تعيينه مديرا للمدرسة ثانوية بمدينة تابعة لوزارة المعارف، فاستمر في إدارتها وتربية طلابها بكل جد ونشاط وإصلاح حتى هيأ الله فتح المعهد العلمي في صامطة في عام 74 بعد 300، فتولى إدارة المعهد والقيام بالتدريس فيه وتأليف الكثير من مقرراته وإملائها على الطلاب بكل عناية وكفاية، وبقي مديرا إلى أن وافاه الأجل المسمى عام 77,300 من الهجرة. إذن كم بلغ عمره؟ 35 سنة رحمة الله عليه، ويعني أخرج علوما ومنظومات وكتب ومعارج القبول الذي هو شرح سلم الوصول من أعظم كتب العقيدة التي يستفيد منها الطلاب المتقدمين وليس المبتدئين فحسب. ثم عرج على مؤلفات الشيخ فقال: مؤلفات شيخنا كثيرة، منها المنظوم ومنها المنثور ومنها المطبوع ومنها المخطوط، وكلها تدل القارئ الواعي على ما كان له من جهد كبير في القراءة لمراجعها نظما ونثرا. وإليك بعض مؤلفاته. أولا: سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد نظما، وقد تجلى قدر هذه المنظومة لشمولها لأصول الدين وكافة فضائله من خلال شرحها المسمى معارج القبول. ثانيا: معارج القبول، شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في مجلدين كبيرين. قال: وهو من المراجع المهمة لأهل الدراسات العليا في العقائد، إذ إنه كتاب جامع في موضوعه لا نظير له من مؤلفات معاصريه أو ممن جاء بعده. يعني يتكلم الشيخ على المعاصرين وليس على المتقدمين. ثالثا: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وهي على طريقة السؤال والجواب، وقد دون فيها من العلوم ما لا يستغني عنه مسلم أو مسلمة. رابعا: الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة نظما، وهي في إيضاح عقيدة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والرد على أهل الزيغ والضلال من أصحاب العقائد الباطلة والنحل المنحرفة والمبادئ الهدامة الباطلة. وهذه الجوهرة الفريدة محققة موجودة بل مشروحة لإحدى طالبات العلم في مدينة جازان، وأخذتها رسالة علمية أشرف عليها الشيخ محمد علي ناصر فقيهي. خامسا: دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح. قال: وهو من خير ما كتب في هذا الفن من مصطلح الحديث، حيث استوعب فيه جوانب هذا العلم الذي يعتبر من أشرف العلوم بعد علوم القرآن الكريم، ذلك لأن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تتضح تمام الاتضاح إلا بتحقيق علم المصطلح الذي يعنى بأسانيد السنة ومتونها، فيتبين صحيحها من سقيمها وقويها من ضعيفها، والكتاب على طريقة السؤال والجواب. والكتاب قد حققه الشيخ الدكتور خالد الردادي، خالد بن قاسم الردادي رحمة الله عليه، وهذا كتاب حري بالاعتناء به. وقد كان شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله يوصي بهذا الكتاب، يوصيني به، يوصي غيري ممن له اهتمام في علم علوم الحديث. سادسا: اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون. قال: وهو نظم فريد في فن المصطلح لما اشتمل عليه من قواعد وضوابط تتعلق بالسند والمتن ومراتب التعديل والجرح وصيغ الأداء وغير ذلك من مباحث هذا الفن. سابعا: متن لامية المنسوخ، منظومة أورد فيها أمثلة كثيرة من النصوص الناسخة والمنسوخة، بحيث يذكر المنسوخ ويشير إلى ناسخه بدقة في التعبير ووضوح في التمثيل. وهذا قد شرحه شيخنا الشيخ زيد رحمة الله عليه، وشرحه مطبوع. ثامنا: السبل السوية لفقه السنن المروية نظما. قال: وهذه المنظومة المباركة تعتبر قاموسا من قواميس السنة المحمدية، حيث تعرض الشيخ فيها لبحث العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والسلوك والرقائق ترغيبا وترهيبا، وأبياتها 59 بعد 300 والألف، 59 بيتا وثلاثمائة وألفين بيت. قال: وقد أعانني الله على شرحها كلها بقدر الاستطاعة، والتي قد احتوت على جميع مباحث فقه الدين الإسلامي القويم، وأن يجعل القصد حسنا والعمل صالحا خالصا متقبلا. وشرح الشيخ الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية. قال تاسعا: وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، يعني في أصول الفقه، نظما فصل فيها التعريفات بأصول الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، كذا الأدوات الدالة على المعاني، وأصول أدلة الأحكام التي هي الكتاب والسنة والإجماع، وأسهب في ذلك بما لا مزيد عليه، كما أوضح فيها وجوه الخطاب من أمر ونهي ومنظوم ومنطوق ومفهوم وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد ومجمل ومبين ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وراجح ومرجوح، وختمها بمبحث القياس والاجتهاد والفتيا بأسلوبه المنظوم السهل الميسر. وكذلك هذا النظم في أصول الفقه شرحه أيضا شيخنا الشيخ زيد ابن محمد المدخلي رحمه الله. قال عاشرا: نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نظما بدأ هذه المنظومة المباركة بذكر بدء الخلق والحكمة من خلقهم، ثم بذكر إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء العظام والرسل الكرام ومقاماتهم الرفيعة، وبجانب ذلك تحدث عن أهوال الجاهلية الشنيعة، وأتبعها بذكر بزوغ فجر الحياة الجديدة، حياة العز والسعادة، حياة السيادة والقيادة في ظل تلك الشريعة التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من عند الله بيضاء نقية عالية مضيئة. وفصل القول في هذه المنظومة في الحوادث والأخبار التي تمت بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من المهاجرين والأنصار، وما في ذلك من العظات والدروس والاعتبار إلى آخره. وهذه المنظومة قد حققها أخونا الشيخ خالد الضفيري، دكتور خالد الضفيري حفظه الله. الحادي عشر: قال: المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. منظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. قال: وهي قصيدة عظيمة النفع جمة الفوائد، تحث على طلب العلم وترغب فيه وتدعو إلى الإخلاص فيه والدعوة إليه، وقد دلل فيها رحمه الله على صحة ما قال ببراهين قاطعة وأدلة قائمة وواضحة. وهذه إن شاء الله لعل يأتي دورها إن شاء الله بالشرح والتعليق في هذا المسجد. الثاني عشر: قال: نصيحة الإخوان في تعاطي القات والشمة والدخان. وهذه أيضا في موضوع الدخان والقات والشمة والدخان. قال الثالث عشر: قصيدة في الترغيب والترهيب والحث على تقديم الآجلة على العاجلة، والاستعداد للقاء الله بمجاهدة النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان، حتى تلتزم بالطاعة مصدر العزة والسعادة، وتبتعد عن المعصية مصدر الذل والهوان والردى والشقاوة، وعدم الاغترار بالدنيا وإيثارها على الآخرة، وبيان ما سيؤول إليه المغرورون الذين استعذبوا هذه الحياة الدنيا واطمأنوا بها وغفلوا عما من أجله خلقوا، وبه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم استخلفوا، وشوق النفوس المطمئنة بأوصاف الجنة دار الكمال والجمال والبقاء والدوام، على ضوء وصف خالقها لها في كتابه الكريم، وعلى لسان عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بوأه ربه الرفيق الأعلى في عليين. وهذه أيضا قد علق عليها شيخنا الشيخ زيد بتعليق مختصر. قال: كذلك رسالة النور الفائض شمس من شمس الوحي في علم الفرائض، هذه في الفرائض في المواريث. قال: كذلك أمالي في السيرة النبوية. وقال: وكانت تملى علينا أيام دراستنا في المعهد العلمي كمادة من مواد المقررة نثرا، وكانت مخطوطة عندي في كراريس، وعندما طلبها مني الأستاذ أحمد بن حافظ، يعني تلميذ الشيخ حافظ، سلمتها له وهي محفوظة لديه، وهذه أيضا مطبوعة طبعت. وكذلك مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، وهذا نثر وليس بنظم، هذا التي ذكرها الشيخ من كتبه المطبوعة، وذكر أيضا وأشار إلى كتب أو إلى رسائل له رحمه الله لم تطبع بعد، شرح الورقات في أصول الفقه نثرا، وهمزية الإصلاح في تشجيع الإسلام وأهله نظما، ومجموعة من الخطب للجمع والمناسبات التي تستدعي خطابة وتوجيها. والشيخ رحمه الله الشيخ زيد قد ألف رسالة مستقلة عن شيخه الشيخ حافظ، وأسهب فيها في الكلام عنه وبيان بعض خطبه. وقد يستغرب البعض كيف أن الشيخ حافظ يعني كان حافظا على اسمه، ومع ذلك كانوا يذكرون أنه يخطب من ورقة ولا يخطب من ارتجالا، يذكرون أنه سئل عن ذلك فقال: لو خطبت ارتجالا لطال المقام، وما شعر بنفسه، فكان حتى يقيد نفسه يكتب خطبته في أوراق ويلقيها على الناس رحمة الله عليه. وقد ذكر شيخنا الشيخ زيد في كتابه يعني الشيخ حافظ جملة من الخطب التي كان يخطب بها الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمة الله عليه. هذه يعني بعض من مآثره وآثاره ورسائله رحمه الله. ونعرج بالتخصيص على نظم سلم الوصول إلى علم الأصول. يقول الشيخ حافظ في شرحه في المعارج، يقول: سبب نظم المتن وتأليف الشرح، يتكلم قال: وقد سألني من لا تسعني مخالفته من المحبين. من هو هذا؟ هو شيخه الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي، هو الذي سأله. قال: أن أنظم مختصرا يسهل حفظه على الطالبين. إذن هذا المتن سلم الوصول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، هذا الذي سأله هو الشيخ عبد الله، شيخه الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي، وقد ألفه وهو في 19 من عمره، يعني قد أخذ سنة مع شيخه فألف هذا المتن، وهذا بطلب شيخه وإشرافه، لما رأى منه من نبوغ، وأن الشعر والنظم عنده يسهل، فنظم هذا المتن رحمه الله. وها نحن بعد هذه السنين الكثيرة المتكاثرة ندرس هذا المتن كما درسه جمع ودرسه جمع من طلاب العلم وأهله. قال: ويقرب مناله للراغبين، ويفصح عن عقيدة السلف ويبين، فأجبته إلى ذلك أو يبين، فأجبته إلى ذلك مستعينا بالله راجيا الثواب من الله قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وضممت إلى ذلك مسائل نافعة تتعلق بهذه العصور من التنبيه على ما افتتن به العامة من عبادة الأشجار والأحجار والقبور، ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي هو أقبح المحظور، وصرف جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف والمحبة والذبح والنذور، فيسر الله تعالى ذلك بمنه وفضله وأعانني وله الحمد والمنة على إكماله. إذا نتكلم على عقيدة السلف باختصار، وعلى أيضا ما يتعلق بأنواع من توحيد الألوهية، بأنواع من توحيد الألوهية، ويتكلم أيضا عن الشرك. وأضاف أيضا رحمه الله بعد صفحات قال: قال موضوعه، يعني موضوع النظم، قال: في الأصول، والمراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل، هذه مواضيع الكتاب، وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وبالقدر خيره وشره، وأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بكل منها. طبعا هو مر عليها مرور الكرام، أركان الإسلام غير الشهادتين، لم يفصل فيها تفصيلا، كما فعل الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة، هي أقرب ما يكون هذا المتن للأصول الثلاثة، مع زيادات تكون في باب الأسماء والصفات وتحقيق هذا الباب وغيرها من الزيادات التي قد تكون فيها. قال: والكلام على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها، والكلام في مسألة الخلافة والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه كل مسألة من ذلك. وأنهى نظمه فيما يتعلق بالاعتصام بالكتاب والسنة، كذلك تكلم على الصحابة رضي الله عنهم وعقيدة أهل السنة فيهم وما شجر بينهم وأفضل هذه الأمة، وتعرج على الخلفاء الراشدين وغيرها من المسائل التي ذكرها رحمه الله، فهي منظومة نافعة مفيدة لمن أراد دراسة العقيدة كمقدمة ومختصر، يعني ليست بالمطولات، إنما هي تعتبر من المختصرات، ولكن كتابه المعارج الذي شرح فيه هذا قد أبحر فيه رحمه الله وبين فيه الدلائل والمسائل باستطراد، وذكر الأدلة، استوعب كثيرا منها في مسائلها، وكتاب نافع عن المعارج لاستطراداته الكثيرة، وكتاب السلم، سلم الوصول إلى علم الأصول، كذلك هو كتاب نافع للمبتدئين. بهذا نكون قد يعني تكلمنا عن المؤلف رحمه الله وعن تأليفه، هذا ما تيسر ذكره في هذا المجلس، وإن شاء الله من المجلس القادم سنشرع في شرح الأبيات بيتا بيتا على وجه الاختصار والإيجاز بما يوضحه ويجليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.